بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ولم يذكرها كثير. هذه من الشارح: ولم يذكرها كثير، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن إدريس والعلامة من الشرح وأنكره ابن إدريس والأول حسن. كان الكلام ولا زال فيما يتعلق بأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم، يأتي المصنف رحمه الله الآن ويبين أمرا، وحاصله أن هذه الأرض، أعني أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم، لم يذكرها كثير من أصحابنا المتقدمين من في كتبهم الفقهية من قبيل ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح الحلبي رحمهم الله وغيرهم من فقهائنا القدماء، فإنهم لم يتعرضوا إلى ذكر هذه الأرض، بمعنى أنهم لم يجعلوا مورداً من موارد الخمس التي يجب الخمس فيها، لم يجعلوا موردا ماذا؟ هذه الأرض، أرض الذمي. يعني عندما يعددون موارد الخمس لم يذكروا ولم يتعرضوا إلى هذه الأرض كمورد من الموارد التي يجب الخمس فيها، إلا أن المتأخرين من فقهائنا أجمعوا، والشيخ الطوسي رحمه الله من المتقدمين على وجوب الخمس فيها، فذكروا هذه الأرض كمورد من موارد الخمس إنما هو على مذاق المتأخرين من فقهائنا والشيخ الطوسي رحمه الله من المتقدمين. وحيث أن الشهيد رحمه الله من المتأخرين، فلذا تعرض إلى ذكر هذه الأرض كمورد سابع من موارد الخمس. وقد روى وجوب الخمس في هذه الأرض أبو عبيدة الحذاء عن مولانا أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، حيث قال: أيما ذمي اشترى أرضا فإن عليه الخمسة. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة الميراث والهبة والصدقة، وأنه هل يجب الخمس في هذه الموارد أم لا يجب، وهذا مما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء. فقد ذهب أبو الصلاح الحلبي رحمه الله في كتابه الكافي إلى وجوب الخمس في هذه الموارد الثلاثة، أعني الميراث والهبة والصدقة، يعني أن المال الواصل إلى الإنسان بطريق الإرث لو فاضل شيء منه عن مؤونة سنته لوجب عليه تخميسه، وكذا لو تصدق عليه شخص بمبلغ من المال وزاد شيء منه أو وزاد ذلك المال كلا أو بعضا على مؤونة سنته تعين عليه تخميسه، وكذا الكلام في مورد الهبة. فعلى أي حال ذهب أبو الصلاح إلى وجوب الخمس في هذه الموارد الثلاثة، واحتج رحمه الله على ذلك بأن كل واحد من هذه الثلاثة نوع من الاكتساب، وأنه فائدة وغنيمة اغتنمها الإنسان واستحصل عليها الإنسان. وإذا كان كل واحد من هذه الموارد الثلاثة فائدة غنيمة فتشملها عمومات أدلة وجوب الخمس من آية الخمس والروايات الدالة على وجوب الخمس في الفوائد والاكتسابات. أما آية الخمس فقوله تبارك وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، نقاط إلى آخر الآية المباركة، حيث أن المراد من الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم، حيث أن المراد من الغنيمة في الآيات مطلق الفائدة والمنفعة، مطلق الفائدة والمنفعة، أي أن المراد من الغنيمة معناها الأعم، وهو المعنى اللغوي للغنيمة، وهذا المعنى عام يشمل الفائدة والمال المستحصل عليه في الحرب الذي هو المعنى المعروف للغنيمة، يعني معنى الصلاح الغنيمة في باب الخمس اللي هو المود الأول تقدم، الغنيمة المال الذي يحوزه المسلمون في منه في الحرب، كما يشمل المال الذي يحوزه الإنسان في غير الحرب. فالمراد بالغنيمة مطلق الفائدة والمنفعة. وأما الروايات فقد أتت معبرة بتعبير المكاسب، بتعبير الاكتساب والفائدة، وكل واحد من هذه الثلاثة فائدة واكتساب. فتحصل أن عمومات أدلة وجوب الخمس شاملة لهذه الموارد الثلاثة، فلذا حكم أبو الصلاح بوجوب الخمس فيها، إلا أن ابن إدريس، القول الآخر في المسألة، إلا أن ابن إدريس رحمه الله في كتابه السرائر أنكر وجوب الخمس في هذه الموارد الثلاثة أشد الإنكار، وكذا العلامة رحمه الله في التحرير، فقد أنكر وجوب الخمس في الميراث والهبة والصدقة، واستدل على عدم وجوب الخمس بدليلين. الدليل الأول أن نشك في أصل وجوب الخمس فيها، فشك في أصل التكليف وفي أصل توجه الخطاب وتعلق الأمر بها، أي بتلك الموارد. ومثل هذا الشك، أعني الشك في أصل التكليف، مجرى لأصالة البراءة، فتجرى أصالة البراءة في المقام، أعني براءة ذمة الإنسان في هذه الموارد الثلاثة، براءة ذمته عن وجوب الخمس. الدليل الآخر، استدلوا على وجوب على عدم وجوب الخمس فيها، أي في الموارد الثلاثة، أن نشك في أصل السببي أي في سبب وجوب الخمس في هذه الموارد. والسبب في وجوب الخمس كما عرفته في ثنايا كلمات ابني في كلمات أبي الصلاحي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن كل واحد من هذه الموارد نوع اكتساب. نوع من الاكتساب. نحن أي ابن إدريس والعلامة نشك في ماذا؟ في هذا السبب أي في كون كل واحد من الموارد الثلاثة نوعا من الاكتساب. وعندها بعد وجود هذا الشك لا تشملها عمومات لا يشملها عموم الروايات المعبرة بمن بالاكتساب. الروايات قالت الخمس في الاكتساب المكتسب. يقولون ذولا احنا نشك في اصل كون هذا اكتساب. الميراث نوع من الاكتساب، الصدقة نوع من الاكتساب، الهبة نوع من الاكتساب. فإذا شكينا في أصل العرش، في أصل الموضوع، فما نقدر نتمسك بمن؟ نتمسك بالعمومي. كأن القضية هذه بالتعبير أو بالبيان الأصولي يكون من باب التمسك بالعام وين؟ في الشبهات المصداقية. ولم يقل أحد بجواز التمسك بالعام في الشبه المصداق. انت اساسا عندك شبه ان هذا اكتساب او ليس اكتساب، فكيف تتمسك بعموم الروايات المعبرة بالاكتساب؟ الا ان ثم ان المصنف رحمه الله اتى في مقام الاختيار والترجيح رجح القول الأول، أعني قول أبي الصلاح الحلبي من ذهابه إلى وجوب الخمس في الموارد المزبورة. أتى الشارح رحمه الله وبين دليل المصنف حيث قال المصنف والأول حسن، والأول أي قول أبي الصلاح حسن. أتى الشارح رحمه الله بين دليل المصنف ووجه الحسن. قال والأول حسن، ما وجهه؟ بين الشارح ما حاصله أنه من الواضح أن المال الواصل إلى الإنسان بطريق الإرث أو الهبة أو الصدقة من الواضح أنه غنيمة بمعناها الأعم، أعني مطلق الفائدة والمنفعة. وهذا المعنى اللغوي كما عرفت قبل قليل للغنيمة، المعنى اللغوي للغنيمة عام يشمل الفائدة المكتسبة والمال المكتسب في الحرب كما يشمل الفائدة والمال المكتسب والذي حازه الإنسان في غير الحرب. فمثلا يقال في اللغة فلان اغتنم مالا هذا اليوم، أي انتفع مالا واستحصل على فائدة هذا اليوم. وهكذا جاء هذا المعنى في الأحاديث المباركة أيضا، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الصوم في الشتاء غنيمة باردة، يعني فائدة فيها منفعة، وهذه الفائدة سهلة ما بها فالصعوبة ما بها يعني استصعاب على الإنسان. وكيف كان؟ فإذا كان كل من تلك الثلاثة غنيمة بمعناها الأعام، فتدخل حينئذ في عنوان المكاسب الوارد في عبارات الأصحاب، فيجب الخمس فيها من باب المكاسب. فيجب الخمس فيها، يعني الإرث الهبة الصدقة، من باب المكاسب. وذلك لأن مقصود الفقهاء من المكاسب مطلق الفائدة المكتسبة والمال المكتسب. فحينئذ يصدق قبل فحينئذ والدليل دليل الفقهاء على وجوب الخمس في المكاسب ماذا؟ شنو دليلهم على وجوب الخمس في المكاسب؟ خلينا نشوف الدليل يشمل المورد المقام لو ما يشمل. ودليلهم على وجوب الخمس في المكاسب تلك الروايات المعبرة بالغنيمة والفائدة، المعبرة بمن؟ بالغنيمة والفائدة. وحيث أن أثبتنا أن كل واحد من الموارد الثلاثة شنو؟ غنيمة، فائدة، منفعة، فتشملها حينئذ تلك الروايات الدالة على وجوب الخمس، فيثبت الخمس فيها من باب المكاسب، فيها هذه المواد الثلاثة من باب المكاسب. إن قلت أن ظاهر عنوان المكاسب في عبائر الفقهاء الفائدة والمال المكتسب بنحو اختياري لا مطلق الفائدة المكتسب وإن كان الاكتساب بنحو غير اختياري. يقول عندما أنا أبحث في عبارات الفقهاء صاحب النقل وين ما أجد عنوان المكاسب أنه يجب الخمس في أرباح المكاسب في الأرباح المكتسبة أجد أنه أي ظاهر العنوان شنطي ظاهر عنوان ينطي المال الذي يكتسبه الإنسان بنحو اختياري لا مطلق المال المكتسب ولو كان بنحو غير اختياري فارزة والميراث من قبيل القسم الثاني فإنه وإن كان مالا قد اكتسبه قد انتفعه الإنسان إلا أنه بنحو غير اختياري الإرث أوجب له أن يصل هذا المال إليه مو باختياره. أجاب الشارح رحمه الله عن هذا الإنقلت المقدر بما حاصله أن ظاهر عنوان المكاسب في عبائر الفقهاء وإن كان كذلك إلا أنه ليس مقصود الفقهاء. خب ظاهر العنوان هذا ولكن هذا ليس مقصود الفقهاء إذ أن مرادهم ومقصودهم من عنوان المكاسب مطلق الفائدة المكتسبة ومطلق الربح المكتسب كان بنحو الاختياري أم لم يكن كذلك. ليش قد واحد يجي يقول من يقول بعد ما أيدت أن ظاهر العنوان كذلك مقصودهم مو هذا يجي الشرح من خلال الدليل يقول لا حتى دليلهم عندما يستدلون على وجوب الخمس وين في المكاسب شنو هو الدليل هنشوف ذلك الدليل يشمل به مطاطية به نوع من التوسعة والشمول يشمل المقام لو ما يشمل لما عرفت قبل قليل من أن دليلهم على وجوب الخمس في المكاسب تلك الروايات المعبرة دينا المعبرة بتعبير الاكتساب بتعبير الفوائد بتعبير الاكتساب والفائدة والمنفعة وهذا التعبير من المعلوم أنه يشمل الفائدة المكتسبة بنحو الاختيار بين قوسين كما في التجارة والزراعة ونحوها كذلك يشمل الفائدة المكتسبة بنحو لا بنحو الاختيار يعني لا قدم على بنحو الفائدة المكتسبة لا بنحو الاختيار بين قوسين كما في الميراث. فبهذا الوجه ثبت يا مقدار فبهذا الوجه ثبت التحاق الميراث بمن بعنوان المكاسب يبقى ماذا الهبة والصدقة وأما التحاق الهبة والصدقة بعنوان المكاسب فأظهروا يعني شو يقول يقول أظهر نيا من التحاق الميراث بمن بعنوان المكاسب فأظهروا وجه الأظهرية باعتبار أن العقود أن الهبتان والصدقة من العقود المتوقفة على القبول، يعني لو أن هذا المال الموهوب لو لم يقبله الموهوب له يصير ملكا له؟ لا يصير ملكا له. وكذا المال المتصدق به، شخص يأتي يتصدق عليك يقول هذه صدقة، أنت إذا ما قبلته يصير هذا المال ملكا لك باعتبار أن الهبة والصدقة من العقود المتوقفة على القبول، فليكن فارزة، والقبول بنفسه نوع اكتساب، نوع اكتساب للمال. هذا يحتاج في الشواهد عليه، أنه شلون قبول الهبة قبول الصدقة نوع اكتساب، فصار البنان الشرح أن يذكر شواهد. ويشهدوا لذلك والشاهد على ذلك على أن القبول نوع اكتساب، أن نجد الفقهاء وحكمهم حجة، أن نجد الفقهاء في موارد، في الموارد التي يجب الاكتساب فيها كالاكتساب للنفقة. فأصل وجوه هذا هو ما يحتاج إلى توضيح، إن النفقة على العيال هو واجبة، على عيال واجبي النفقة، فالاكتساب لها أيضا شنو؟ يقعد الإنسان رجل على رجل ويقول مع ذلك أني ما علي فرش، لا، وإنما النفقة واجبة. فالطريق إلى الوجوب، مقدمات الوجوب أيضا تكون ماذا؟ أيضا واجب، مقدمة الواجب. فمن مقدمات الوجوب هنا الاكتساب، اكتساب المال حتى ينفقه على واجبي النفقة في الموارد التي يجب فيها الاكتساب. نجد أن الفقهاء يذكرون بأنه إذا وهب لشخص مال ولم يكن لهذا الشخص نفقة يصرفها على عياله واجبي النفقة سوى قبول الهبة، سوى قبول الهبة، قالوا هنا يجب عليه قبول الهبة. فمنه ماذا يعلم؟ فمنه يعلم أن قبول الهبة نوع اكتساب للمال وجب لي أجل النفقة على العيال. النفقة واجبة، اكتساب المال للتلفق أيضا من باب مقدمة الواجب ماذا يكون؟ واجب. فإذا كان اكتساب واجب، هذا الشخص لو ما كان عنده سوى قبول الهبة ما عنده في الشيء ينفق على عياله، ماذا حكم الفقهاء في هذا المورد؟ الكل مطبقون على ماذا؟ على أنه يجب عليه قبول الهبة. فمنه يعلم أن قبول الهبة شنو هو؟ نوع اكتساب للمال وجب لأجل النفقة. وهكذا نجد الفقهاء في الموارد التي لا يكون الاكتساب واجبا كالاكتساب للحج، كالاكتساب للحج، فإنهم ذكروا لو وهب لشخص مال بحيث لو أخذ المال لصار مستطيعا للحج، هنا قالوا لا يجب عليه قبول الهبة، لا يجب عليه قبول الهبة. إيه؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الاكتساب للاستطاعة لم يقل أحد بوجوبه، يعني مو واجب على الإنسان أن يكتسب حتى شنو يكون الاستطاعة في نفسه حتى يصير مستطيع، هذا لا مو واجب، حصلت استطاعة بها ونعمة، ما حصلت انتفى الشرط، انتفى الموضوع الحكم. فحيث أن الاكتساب مو واجب فقبول الهبة أيضا ماذا؟ ليس واجبا. وهذا أيضا لشاهد على أن قبول الهبة نوع اكتساب، حيث أن الاكتساب لما لم يكن واجبا ما كان قبول الهبة واجبا أيضا. فتحصل من جوابه رحمه الله أن ظاهر عنوان المكاسب وإن كان كذلك إلا أن هذا ليس بمقصود الفقهاء، مقصودهم من عنوان المكاسب مطلق الفوائد المكتسبة، كان الاكتساب بنحو اختياري أم لا بنحو الاختيار، فيدخل الميراث ويدخل الهبة والصدقة باعتبار أن هذه كلها مما تشملها عمومات الروايات المعبرة بأنها اكتساب. قال يوم قلنا مرادهم مطلق الفائدة المكتسبة سواء كان باختيار أم لا باختيار. ليش مرادهم هذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن دليلهم على وجوب الخمس في المكاسب تلك الروايات المعبرة بمن؟ المعبرة بالاكتساب، المعبرة بالفائدة. هذا
هذا الكلام شيء ما يدخل بعد الصدقة والهبة، ما يحتاج إلى هذا
الكلام. يدخل منه؟
الصدقة والهبة، إذا قلنا بعموم أنه عدم الاختيار والاختيار.
إيه بلي، ولكن هو راد يدخل الهبة والصدقة من باب أنه إذا فهمنا دخول الميراث باعتبار أنه أصل إشكال صار على الميراث، أصل إشكال صار على الميراث، فهو قال إذا الميراث أدخلنا من خلال هذا أن الدليل كذا وهذا التعبير يشمل مو كما يشمل كذا، يشمل ما يحصل الإنسان عليه بناء لا بنحو الاختيار كالميراث، فيقول التحاق الهبة والصدقة يعني بشكل أوضح يصير دخول التحاقه، فمن باب أنه أظهر من باب أوضح فدخل من باب أنه ما من عقود، من عقود المتوقع القبول، والقبول هو نوع اكتساب. قال وهذه الأرض أي أرض الذمي المنتقلة إلى الذمي من مسلم لم يذكرها كثير من الأصحاب، من أصحابنا المتقدمين بقرينة الأمثلة نماذج اللي ذكرهم كابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار والتقي، قال التقي تقدم أبو الصلاح الحلبي، قال والمتأخر، هاي جملة مستأنفة مبتدأ الخبر راح يجي بعد ذلك جار مجرور على وجوبه فيها، والمتأخرون أجمع قاطبة، والشيخ من المتقدمين، ظل على ماذا؟ على وجوب الخمس فيها في هذه الأرض. الشيخ الطوسي رحمه الله نقل هذا الحكم في كتابه المبسوط جيم واحد صاد 237، ورواه عندنا رواية على وجوب الخمس في هذه الأرض، ورواه أبو عبيد الحذاء في الموثق عن الباقر عليه السلام. الوسائل ما تصدرناه سابقا أم لا، الوسائل باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم واحد. قال في الموثق ذكرنا في بحث الدراية أن اصطلاح الموثق يعني أنه هناك في السند من لم يكن إماميا غير أن كبار ومحققي أصحابنا الرجاليين ممن يعنون ويهتمون بأحوال الرواة قد وثقوه من قبيل السكوني سماعة ونحوهما مما يذكر أو ممن يذكر في أسانيدنا. فمثل هذا السند مثل هذا الحديث عند ذلك يوصف بالتعبير لدى المتأخرين لا لدى المتقدمين قبل السيد ابن طاووس رحمه الله، لأن اصطلاح القدماء فيها في الخبث الأخبار يختلف عن اصطلاح المتأخرين في الأخبار. فمثل هذا السند يوصف بأنه موثق، فيقال موثقة السكوني، موثقة سماعة، موثقة فلان. نأتي إلى الخبر في مورد بحثنا. الرواية هذه بعد مراجعة السند فيها لا نجد في السند من هو غير إمامي ولكنه وثق من قبل أصحابنا الرجاليين المهتمين بهذا الشأن. وعند ذلك كيف اصطلح الشارح رحمه الله على عليه بمن؟ بالموثق. الأمر الذي شغل رحمه الله أقلام المعلقين والشراح، فجاء المحقق آغا جمال الخوانساري في حاشيته على المقام قال أن هذا سهو منه رحمه الله، والصحيح في الصحيح، واضح الصحيح في قبال الخطأ، يعني في يعني هذا تعبيرا، يعني يقول ورواه عبيد الحبان المفروض شي يقول في الصحيح مو في الموثق، لأن السند كلهم إماميون عدول، اللي بالسند كلهم إماميون عدول، ماكو واحد غير إمامي. جاء صاحب الحدائق رحمه الله في حدائقه ردا على الشهيد الثاني قائلا بأن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة، في أعلى مراتب الصحة. نفس الشيخ يوسف لا داعي الآن نذكره، بل في محله يذكر، لكن نحن تبعا لبعض أساتيذنا نحاول في الروضة في مثل هذه مقامات أن نذكر توجيهات لنهضة، يعني حتى يصحح الكلام ولا يبقى عليه بعض تلك الشوائب من الإشكالات والردود. نجي إلى نفس الشهيد الثاني درايتيان رجاليان. الشهيد رحمه الله الشهيد الثاني إنما وصفه بالموثق لعله باعتبار أن الواقع في السند أحمد بن محمد. هذا الحكي يكون مجرد لا قيمة له إذا لا ترجع للسند والرواية، طلع الرواية وتشوف السند حتى الحكي يطبق وشوف أنه ذاك اللي يشوف فيه علامات الصحة ليش يعبر بالصحيح والشيء الثاني يعبر بالموثق بهذا التوجيه. باعتبار أن الواقع في السند أحمد بن محمد. الشارح رحمه الله طبق هذا العنصر أحمد بن محمد طبقه على ابن الحسن بن الوليد. الحسن بن الوليد شيخ عظيم من شيوخ من مشايخ الشيخ الصدوق، ويعد من مشايخ الإجازة، ودرسنا في درس الرجال قضية مشيخة الإجازة. جمع غفير من المحققين ذهبوا إلى أن مجرد كون الشيخ من الراوي من مشايخ الإجازة يكفي في ماذا؟ يكفي في توثيقه. بعد من نبحث للنجاشي ايش قال فلان ايش قال، هو كونه من المشايخ يكفي من مشايخ الإجازة على القول المعظم. الحسن بن ود ابنه اللي هو منه محمد. فالشارح رحمه الله طبق أحمد بن محمد على منه؟ على ابن الحسن بن الوليد اللي هو أحمد. أحمد يصير ابن منه؟ ابن محمد. محمد ابن منه؟ ابن الحسن بن الوليد. فأحمد اللي هو يصير ماذا؟ رح يصير حفيد من؟ يصير حفيد من لذلك الشيخ الجليل الشيخ الحسن بن الوليد. الحسن بن الوليد لا نقاش فيه وثاقته. ابن محمد أيضا كذلك بحسب الظاهر. الكلام في أحمد. أحمد لم يرد له توثيق صريح في كتب الرجال غير أن الشارح رحمه الله الشيء الثاني وثقه، وثقه مع أنه مجهول مجهول الحال. فالشارح رحمه الله في محله نفسه الرجالي رأى بمن؟ رأى بوثاقة أحمد بن محمد. يعني ماذا؟ لا أنه بحالة ها؟ لم يكن ذلك الراوي بحالة من التوثيق الصريح أو عدل إمامي بحيث ينهض الخبر علماً إلى الصحيح، وإنما يعتنى به ولو في الجملة، يحترم بعض يعني يحترم أقواله تحترم أقواله. فلذلك الخبر من عبر عنا اصطلاحا بالصحيح، وإنما نقول موثق، نقول عنه موثق ولو توسعا ولو توسعا. فلذلك قال في الموثق، رواه أبو عبيدة الحداث الموثق. وهناك توجيه آخر قد ليكون الآن عندي يعني ما يستحضرني جميع مفرداته، ولكن خذوه الآن على نحو العام ثم يجي للتفصيل إذا صار في بحث آخر. لعله الشارح رحمه الله تابع العلامة الحلي في قواعد الموثق، حيث وصف العلامة هذه الرواية في المختلف وصفها بالموثق، فالشارح تبعه على هذا الواصف فوصف هذا الخبر بأنه موثق. والله العالم البحث أيضا به نوع من البحث الزائد أكثر. ثم قال وأوجبه أبو الصلاح في كتابه الكافي صفحة 170 كتابه الفقهي، أوجب الخمسة في الميراث، القول الأول في المسألة في الميراث والصدقة والهبة، قال كونه محتجا دليل ماذا؟ محتجا بأنه نوع اكتساب، نوع اكتساب وفائدة، فائدة على العطف على منه؟ على نوع، يعني بأنه فائدة معطف على الاكتساب حتى يصير بالجر بلي، فيدخل بعد أن كان اكتسابا كان فائدة غنيمة فيدخل تحت العموم، أي عموم أدلة الخمس من آية الخمس والروايات الدالة على وجوب الخمس في الفوائد والاكتسابات. ثم قال وأنكره ابن إدريس، أنكر وجوب الخمس في هذه الموارد ابن إدريس في كتابه السرائر صفحة 114، والعلامة في كتابه التحرير جيم 1 صاد 74. دليلهم شنو؟ أمران. الأمر الأول للأصل، والمراد من الأصل كما عرفت أصالة البراءة. الدليل الثاني الشك في السبب، سبب يعني في سبب وجوب الخمس في هذه الموارد. السبب شنو كان؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن كل واحد من هذه نوع اكتساب، هم يشكون في أن هذا شنو؟ نوع اكتساب، والشك في السبب يوجب الشك في المسبب. المسبب شنو؟ وجوب الخمس. الشهيد رحمه الله في المتن استحسن القول الأول، قال والأول حسن قول أبي الصلاح، دليله أو وجه الحسن إذا الشرح بينه لنا، قال ظهور كون هذه الموارد الثلاثة الإف الهبة الصدقة، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعام أي بمعناها اللغوي، فتلحق حينئذ بالمكاسب. فإذا ألحق بالمكاسب فيجب الخمس فيها من باب المكاسب. إذ لا يشترط، هذا إذ تعليل لالتحاق هذه بالمكاسب، وهو جواب عن ذلك الإشكال المقدر اللي تم توضيح الجواب الإشكال والجواب من الخارجي مفصلا إن شاء الله. يقول إذ لا يشترط، الفقهاء ما اشترطوا في المكاسب شنو؟ أن يكون الاكتساب بمن؟ أن يكون بنحو اختياري، لا، وإنما عنوان الاكتساب، عنوان الاكتساب وإن كان ظاهر كذلك كما أنت فهمت أيها الإنقلت، إلا أن مقصودهم ليس هذا الظاهر، بل مقصودهم ماذا؟ مطلق الفائدة، مطلق المال المكتسب، كان باختيار أم لا بنحو اختياري. ولم يشترطوا الفقهاء في وجوب الخمس في المكاسب، لم يشترطوا أن يكون ذلك المال المكتسب، الربح المكتسب بمن؟ بنحو اختياري، حتى لا يشمل الميراث. قال إذ لا يشترط فيها حصوله حصول فيها أي في المكاسب، لا يشترط حصول الربح حصول المال المكتسب شنو؟ اختيارا. فإذا لم يشترط كذلك تعبيرهم عام، فيكون الميراث منه حينئذ أي من المال المكتسب، المكتسب اللي نستفيد منه من عنوان المكاسب، التعبير اللي قبل مرة بالمكاسبين. زين، يبقى الهبة والصدقة. قال وأما العقود يعني الهبة والصدقة المتوقفة على القبول فأظهروا في اندراجهما أو اندراجها في عنوان المكاسب. ليش أظهروا؟ لأن قال لأن قبولها نوع من الاكتساب، والشاهد على ذلك ومن ثم هذا ويشهد لذلك، والشاهد على ذلك أن قبولها نوع اكتساب، ومن ثم يجب القبول حيث يجب الاكتساب كالاكتساب للنفقة، وينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب كالاكتساب للحاج. وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحو الهبة من الصدقة ماذا؟ يقول كثيرا ما يذكرون يصرحون أن قبول الهبة ونحوها اكتساب. فإذا كان اكتساب تشملها عمومات تلك الروايات المعبرة بالاكتساب الدالة على وجوب الخمس في المكاسب. هناك وجه آخر هذا يصلح وفي صحيحتي، هذا وجه آخر يصلح للقول الأول أنه حسنون، فكأن الشيخ رحمه الله بيّن لنا وجهان الحسن. الوجه الأول ذاك لظهور كونها غنيمة إلى الآن. الوجه الآخر يقول وفي صحيحة علي بن مهزية، يقول أن هناك عندنا حديث أيضا فيه دلالة، فيه إشعار على ماذا؟ على وجوب الخمس في الموارد الثلاثة. قال وفي صحيحة علي بن مهزية عن أبي جعفر الثاني متى ما أطلق كنية أبو جعفر في أسانيد رواياتنا فيراد منه الإمام الباقر عليه السلام، أما إذا قيد بالثاني فيراد منه الإمام الجواد. وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني. بل وينبغي أن نؤكد على هذا المعنى أو اللي قاله الشاري عن أبي جعفر الثاني، لأنه في هذا الباب الذي سأصدره على مسامعكم هناك حديثان وقع في السند، حديثان وقع في سندهما علي بن مهزيار، فبعض المحشين اشتبه بل صدر بحديث والحال ليس مراد الشارح. ليش؟ شلون نفرق بينهما؟ نفرق بينهما أن صحيح كلا الحديثين ورد في سندهما علي بن مهزيار، ولكن في سند أحدهما، ولكن أحدهما مروي عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر، والآخر اللي هو مقصود الشارح عن أبي جعفر الثاني. قال وفي صحيح علي بن مهزيار الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، رقم الحديث 1 وليس 5 كما في بعض الحواشي. والتركيز والتمييز يصير من خلال شنو؟ أنه ليش مو حديث 5 مع أنه ذاك هم علي بن مهزيار، هنا هم علي بن مهزيار، تأكيد هناك عن أبي جعفر الإمام الباقر، والشارح قصد هذا، قصد اللي مروي عن منه اللي رواه علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام، هذا اللي يقول خص مطلبنا. وفي صحيحة علي بن مهزيار ما يرشد إلى وجوب الخمس في هذه الثلاثة. والمصنف ثم يقول المصنف رحمه الله لم يرجح قول أبي الصلاح إلا هنا في كتابه اللمعة، في اللمعة رجح مو قال والأول حسن، عرض الخلاف، قال في المسألة قولان، قول أبي الصلاح، قول ابن إدريس، مو ثم بعد ذلك رجح قول أبي الصلاحي. أما في كتابيه الدروس والبيان قال بل اقتصر في الكتابين الدروس والبيان على مجرد نقل الخلاف من دون ترجيح، وهذا يشعر أو مشعر بالتوقف منه رحمه الله. والحمد لله رب العالمين.